السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحلقة اللي فاتت تكلمنا على مسألة خطيرة جدا. بعد ما قلنا خلاص احنا ناخد قرار أن نسير في الطريق إلى الله، ممكن واحد لسه متردد، فقلنا له المرة اللي فاتت هيحصل إيه لو أخرت قرارك بالتوبة، لو فضلت مستمر على قرار المعصية والذنوب، الضرر اللي ممكن يعود عليك في حياتك، في دنياك، في أخراك، لو استمريت في القرار الخطير والأليم دوت. النهاردة هنكلمك في نقطة تانية خالص، لسه بنشجع صاحبنا اللي شايف ان فعلا خلاص انا لازم ابطل، بس لسه محتاج منكم تشجيع وزق. احنا النهاردة هنشجعك اكتر، وهنتكلم في مسألة مهمة، وهي لو انا خدت القرار دوت وانتقلت من خانة المعصية الى خانة الطاعة، من خانة الغفلة إلى خانة اليقظة، من خانة الأنس بالمعاصي إلى خانة الأنس بالله، إيه اللي ممكن يعود عليه؟ أنا عايز الأول أقول لك أثر كده جميل عن يحيى بن معاذ نبدأ بيه بس الحلقة دوت، لأنه عجبني قوي. يعني كان يحيى بن معاذ يقول: إذا كان توحيد ساعة يحبط ذنوب 50 سنة، فكيف بتوحيد 50 سنة ماذا يفعل بالذنوب؟ جميل قوي قوي. بيقول له واحد قاعد كافر 50 سنة، ثم قاعد ساعة قبل ما يموت بساعة تاب إلى الله سبحانه وتعالى ووحده وصار في طاعته ولو ساعة، فهذا يدخل الجنة. فبالك لو الإنسان قاعد 50 سنة على الطاعة والتوحيد والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إيه اللي ممكن يحصل له؟ وإيه اللي ممكن يحصل لذنوبه؟ وإيه المنزلة اللي ممكن يوصلها عند ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده أحد الصالحين كان بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بدعاء جميل قوي، بيفتح لنفسه باب رجاء، باب خير. كان يقول: اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك، التوحيد، وعصيت الشيطان، عصيت الشيطان في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك، فاللهم اغفر لي ما بينهما، اللهم اغفر لي ما بينهما. الناس دي كانت بتعرف تعامل ربنا كويس، يعني يعرف ازاي يستجلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة. طب انا بقى لو فعلا خدت القرار ده ومشيت فعلا في الطريق الى الله، اول حاجة ابشرك بيها، ودي فعلا اي حد تاب الى الله اسأله السؤال دوت: اول ما تبت، اول ما رجعت، اول ما انتظمت على طاعة الله، حسيت بايه؟ هيقول لك اول اجابة، طبعا احنا لسه ما شفناش الجنة، احنا اول حاجة بتقابلك في الطريق هو الاحساس ده. هيقول لك: انا بدأت احس بان انا مرتاح، اللي هي احنا بنفسرها بالسكينة. هو لسه في الاول مش عارف الكلام الكبير ده، فبيقول لك: انا حسيت اني ارتحت، حسيت اني بقيت مبسوط، حسيت اني بقيت راضي عن نفسي. انا ما كنتش كده، انا كنت على طول في قلق، توتر، انا كنت على طول مش مستريح، حاسس في حاجة غلط. لا لا لا، انا من ساعة ما مشيت في الطريق الى الله، من ساعة ما بدلت المعصية لطاعة، وأنا حاسس إن أنا أموري سلكت، حاسس بسكينة، حاسس بسلام نفسي. عارف كلمة السلام النفسي؟ بيستعملوها عشان يقول لك إن أنا خلاص دي السكينة اللي إحنا نسميها السكينة، هم الناس بيسموها السلام النفسي. هو ده السلام النفسي، أنت هتحس بحاجة اسمها السلام النفسي، يعني أنت متآلف مع نفسك خلاص. حاسس ليه متآلف مع نفسك؟ لأن أنت فعلا لما بتمشي في طريق الطاعة بتحس إن نفسك ركبت على المكان بتاعها. أنا اتخلقت عشان كده أصلا، أنا الجثمان دوت مع الروح دي هي اتخلقت عشان تعمل كده. حالة السلام النفسي اللي جات لصاحبنا دوت سببها بسيط، هو لما خد طريق الطاعة هو كده فعلا ركب نفسه وبدنه على الحاجة اللي اتخلق عشانها. هو اتخلق عشان كده، فلما ركب على الطريق الصحيح حس باستقرار. زي ما انت تجيب كده ترس تركبه في مكان غلط في المكنة، هيحصل ايه؟ هتسمع صوت، هتحس ان في دوشة، تحس في حاجة غلط. لكن تعالى يقولك: لا لا، اصل انت بص، هو ده ما بيتحطش هنا، ده مش راكب هنا، هتفضل تسمع صوت طول ما انت حطه هنا، مش مسألة انك تزيته او تشحمه، شيله من هنا خالص، حطه بقى هنا، يحطه في مكان الصحيح اللي هو الكتالوج بيقول عليه المفروض ده يتحط هنا، بس هو غلط وحطه في حتة تانية. اول ما حطه الصوت راح، لقيت المكنه شغاله كويس ومفيش صوت، هو ده اللي بيحصل لك لما بتنتقل من انك انت حطيت نفسك وروحك وبدنك في معصية الى انك انت حطيت نفسك وروحك وبدنك في طاعة. الصوت هيروح، وساعتها هتحس باللي احنا بنسميه السكينة، او اللي في القرآن اسمه سكينة. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. السكينة دي بتخليك تشوف كل حاجة مختلفة، بتخليك تشوف احداث الدنيا نفسها بشكل مختلف. خلاص فهمت كل حاجة، انت عارف ان انت هنا بتعمل ايه، جاي هنا توحيد طاعة، وعارف ان الدنيا مكان لم يخلق للراحة انما هو خلق للعمل، مكان جبل على الكدر فمش هيصفى لك ابدا، مكان قدر ربنا ان انت هتبتلى فيه الى ان تلقى الله. بقى تفاعلك مع احداث حياتك اختلف، لان انت دلوقتي بقت شايف اللي زمان كنت بتشوفها مصيبة ومش قادر تصبر عليها، بقت بتشوف في الحدث دوت علم الله، حكمة الله، بقيت بتشوف ان الموضوع ده انما هو مجرد مصيبة الحمد لله ان هي في الدنيا وما جاتليش في ديني. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول في دعائه الجميل: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. بص بقى الجملة الجاية دي: ومن اليقين، ومن اليقين ده اللي بيحصل لك لما بتسلك الطاعة، بيحصل لك يقين. بيحصل ايه بقى؟ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وكان بيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. فأنت بتشوف أن المصيبة دي طالما في الدنيا هينة وعندك يقين يهونها عليك، وشايفها أجر، وشايفها تكفير سيئات، وشايف أن ربنا ليه حكمة أن يفعل ذلك، وشايف أن حتى لو كانت عقوبة، لا حتى لو كانت عقوبة فالحمد لله الذي عجل لنا العقوبة في الدنيا. وبعد كده ترى ان المعصية دي، ان المصيبة دي رسالة، فبتستجيب للرسالة، تطيع ربنا سبحانه وتعالى، يحدث لك هذا الامر توبة، تجديد حسنات، ربنا يرزقك عليها صبر، ترتفع عند الله درجات. كان في رجل اعمى من الصالحين، عشان اقول لك المعنى ده ازاي المؤمن نظرته للاحداث بتختلف، بس لما يبقى مؤمن على طاعة ربنا صح. رجل أعمى كان رجل صالح يعني، فكان أنشد ثلاث أبيات كده رائعة جدا بيوصف فيها العمل اللي هو فيه. فبيقول: عيرني الأعداء والعيب فيهم، فليس يعار أن يقال ضرير، إني أبصرت المروءة والتقى، إني أبصرت المروءة والتقى، إني أبصرت المروءة والتقى، فإن عمل عينين ليس يضير، رأيت العمى أجرا وزخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير. بص النظرة اختلفت خالص. بيقول الناس بيقولوا عليك أعمى وبتاع، وليه ربنا عمل فيك كده، أنا مش شايف إن في مشكلة أصلا، يكفي إن ربنا رزقني بدل البصر بصيرة بشوف فيها المروءة والتقى. أنا أرى إن العمى ده أجر، زخر، عصمة، ايه المشكلة؟ طالما ربنا هداني بهذا البلاء الى خير، فالبلاء ده عين العطاء من الله سبحانه وتعالى. عيرني الاعداء والعيب فيهم، وليس يعار ان يقال ضرير، اذا ابصر المرء المروءة والتقى، فان عمل عينين ليس يضير، ليس يضير، اني رأيت العمى اجرا وزخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري وبستاني في قلبي، أينما ذهبت فهو معي، إن حبسوني حبسي خلوة، إن قتلوني قتلي شهادة، إن نفوني نفي سياح. وكان يقول المحبوس لما تحبس في السجن، كان يقول: المحبوس من حبسه هواه، والمأسور من أسر قلبه عن الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا بنقول ان اول انطباع هيحصل لك لما تسلك طريق الطاعة السكينة، الراحة النفسية، السلام النفسي، نظرة جديدة مختلفة تماما لكل احداث حياتك. نسأل الله يرزقنا الايمان والتقوى والسكينة والعمل الصالح. خلينا نكمل بعد الفاصل في بركة الطاعة وبركة سلوك الطريق الى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحاجة التانية اللي على طول أول ما تسلك طريق الطاعة تحسها وكلنا حسناها، أي حد مشى في طريق ربنا هيقول لك أنا من ساعة ما مشيت الطريق ده الناس كلها بتحبني، أي حد قبله بيحبني، سبحان الله. يعني أنا زمان كان ليا هي شلة معينة كده بس هم دول، غير كده ما كنتش بتآلف مع أي حد وما فيش حد يتآلف معايا. أول ما مشيت في الطريق ده أي مسجد أخش الناس تحبني، أي درس أروح الناس تحبني، أنا مش عارف في إيه. هو ده الميزة التانية اللي هتنالها إذا سلكت الطريق ده، حب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لذلك قال بعض السلف إن الله إذا أقبل، إن العبد إذا أقبل بقلبه على الله أقبل الله عليه بقلوب عباده المؤمنين. إن العبد إذا أقبل بقلبه على الله أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين. وكان الفضيل ابن عياض بيقول إذا اشتكيت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فاعلم أن الأمر بسبب ذنوبك. يعني لو حسيت الناس اتغيرت من ناحيتك فبذنوبك. أما الإنسان إذا استقام على الطاعة فإنه لابد أن يلقي الله في قلوب الخلق محبته، فإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يحب جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول. القبول فين؟ في الأرض. الحاجة اللي بعد كده اللي انت هتحسها لما تسلك طريق إلى الله ستشعر بسعادة، غير بقى السلام النفسي والسكينة، لا هتحس بسعادة حقيقية. يعني أنا عايز أسألكم سؤال، هل طريق الطاعة طريق إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق شقاء آخره سعادة، وطريق المعصية طريق لذيذ بس آخره شقاء، ولا طريق الطاعة هو طريق سعادة آخره سعادة أكمل، وطريق المعصية طريق شقاء آخره شقاء أتم؟ لا شك أن الإجابة الصحيحة أي حد جرب طريق إلى الله يعرف أن الإجابة الثانية هي الصح. طريق إلى الله على عكس ما الشباب بيعتقد، يقول لك لا ده أنا هتحرم من لذاتي، ده أنا كده هتخنق، أنا هعمل إيه لما أتوب إلى الله، طب أنا كده أنت جربت؟ جرب واسأل اللي جربه. طريق الطاعة فعلا طريق سعادة، بس مش السعادة اللي أنت كنت بتنالها، السعادة بالمنكرات، بالمخدرات، بالنساء، بالموسيقى، بالأغاني، كل هذه السعادة مزيفة ليس لها قيمة. دعني أضرب لك مثال، الفرق بين السعادة الحقيقية اللي أنت بتلاقيها في طريقك إلى الله وبين السعادة المزيفة اللي أنت متخيلها دلوقتي إن هي عندك واللي أنت متوهم إن أنت خايف تتحرم منها، عاملة بالظبط زي الفرق بين الدواء والمسكن. نفترض إن شخص مريض، المريض ده راح لطبيب، فالطبيب ده قال له إنك أنت علشان تستريح لازم تاخد الدواء المعين، تاكل أكل كويس، تحافظ على العادات المعينة ديت، بعد شوية هتبقى تمام مفيش أي حاجة. التاني ما راحش للطبيب، أو راح للطبيب نصحه نفس النصيحة بس هو قال لك يعني إيه، طب ما آخد مسكن وخلاص. فالأولاني مشى في طريق العلاج، التاني مشى في طريق المسكنات. بعد فترة بتشوف الاتنين بتحس إن هما زي بعض، دوت كويس وده شكله كويس، ده عادي بيتعامل عادي وده بيتعامل عادي، بس في فرق كبير جدا بينهم، ده خف بجد وده سليم بجد وده مبسوط، اللي انت شايفه ده سعيد بجد، ده مش حقيقي. ده لو المسكن بس مفعوله بطل هتعرف ان هو عايش في شقاء وألم غير عادي، غير ان المرض بيزيد معاه وممكن يموت وهو تحت اثار المسكن. والمشكلة ان المسكن ده بعد فترة ما بيجيبش نتيجته، فبيضطر ان هو يزود في جرعة المسكن علشان يوقف الألم اللي بيزيد مع الفترة كل ما بيهمل في العلاج. ده بالظبط عامل زي اللي عمل طاعة واللي استمر على المعصية. اللي عامل طاعة ده بيفرح بجد، بيسعد بجد، عشان كده هو سعيد في أي حالة، لو سبته لوحده سعيد، لو قعد في سجن سعيد، لو في بيته سعيد، في قطه سعيد، وسط أحبابه سعيد. السعادة جوه هنا مش جياله من بره. التاني سعادته مش حقيقية لأن هي مش من جوه لبره، سعادته مرتبطة بحاجة خارجية هي اللي تسعده، لازم مخدرات، لازم خمور، لازم في موسيقى، في دي جي، في رقص، في شيل الحاجات دي منه، هتكتشف الحقيقة أنه شخص شقي للغاية. عشان كده السعادة اللي أنت متوهمة اللي هي معتمدة على مصادر خارجية دي عاملة زي المسكنات، هي بس مش سعادة، هي مجرد حاجات بتقتل عندك الألم مؤقتا وبتعيشك في غيبوبة اختيارية علشان ما تفوقش وتحس بالألم الحقيقي. لذلك احنا بنوعدك انك انت لو سلكت الطريق الى الله فعلا هتدوق السعادة الحقيقية اللي هي هتبقى جاية من جوه مش جاية من بره. لو ما فيش اي حاجة بره، بل لو في كل اسباب الشقاء بره، هتبقى سعيد برضه. زي ما قلنا ابن تيمية كان يقول: ما يفعل اعدائي بي، انا جنتي في صدري وبستاني في قلبي. لو مشينا في طريق الطاعة يحصل ايه كمان؟ يحصل لك حاجة جميلة اسمها الغنى. والغنى مش ضروري ان انت تبقى غني فعلا، ممكن تفضل فقير عادي، بس ربنا هيغنيك، هيغنيك بالرضا. وليس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يعني خلي قلبك كله ليا، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. يا ابن آدم لا تباعد مني، لا تباعد مني، أملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك، ولا أسد فقرك. يفضل إنسان فقير حتى لو غني، يعني حتى لو معاه فلوس برضه فقير، والتاني حتى لو معاهش فلوس حاسس إن هو غني. الحسن البصري، في ناس دخلوا القرية اللي هو ساكن فيها فقالوا: يعني من أغنى الناس هنا؟ مين أغنى واحد عندكم هنا؟ فقالوا: الحسن البصري. رغم الحسن البصري ما كانش غني يعني عادي. فقالوا: بما يعني ليه؟ فقالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عنهم وعن دنياهم. هو ده أغنى واحد فينا، لأن احنا كلنا محتاجين له وهو مش محتاج مننا حاجة. احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. لما تمشي في طريق ربنا هتحس بحاجة جميلة في حياتك، وهي البركة. بركة في أولادك، بركة في الرزق، بركة في الوقت، البركة والتوفيق في القرارات. هتجد في كل شيء تشعر بلمسة الطاعة. ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عن الناس اللي سابوا الطاعة مع النبي عليه الصلاة والسلام وراحوا علشان في تجارة كانوا عايزين يلحقوها في المدينة، ربنا قال عنهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل، يعني قل لهم: ما عند الله خير من اللهو من التجارة، والله خير الرازقين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى. وده شيء منطقي، لأن الرزاق هو الأمر بالطاعة. يعني بعض الناس بيعمل معصية معينة، بيشتغل شغلانة حرام مثلا، فتقول له: يا عم سيب الشغلانة الحرام. يقول لك: عامل ايه؟ ما ده أكل عيش. تقول له: من الذي يرزقك؟ الله، مش كده؟ طيب، ومن الذي أمرك أن تترك المعصية؟ الله نفسه. ومين اللي أمرك بالطاعة؟ الله برضه. هل يمكن أن يتعارض أمره مع رزقه؟ هل يمكن يتعارض أمر الله مع رزق الله؟ محال. يعني لا يمكن يتعارض، هو نفسه الرزاق، هو نفسه الآمر، فكيف يتعارض الأمر مع الرزق؟ بالعكس، ده أنت لو مشيت على أمره صح يبقى أنت أولى الناس برزقه سبحانه وتعالى، مش كده؟ لو أنا مشيت في طريق الطاعة يحصل لك إيه؟ يحصل لك إن ربنا يكون معك، يفرج همك، يزيل كربك، يكون معك في أصعب المواقف. تعرفين الناس، قصة مشهورة، الناس اللي تسدت عليهم الغار، كانوا في غار، دخلوا غار، نزلت صخرة سدت الغار. عارفين طلعوا إزاي؟ طلعوا بثلاث طاعات، كل واحد فيهم قال طاعة الدنيا فكت. الأولاني: توسل إلى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين فالصخرة اتحركت شوية. الثاني: توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه ترك معصية الزنا، الصخرة اتحركت شوية. التالت توسل الى الله سبحانه وتعالى بانه كان امين مع راجل جه اشتغل عنده واداله فلوسه بتاعه. اتحركت الصخره خرجوا يمشون. هكذا الصخره دي رمز لهمومك، غمومك، الامك، احزانك. كل ما تطيع ربنا تجد في ايدك حصيله تتوسل بها الى الله، تقول يا رب انا عملت كذا وكذا يا رب، اللهم ان كان هذا العمل خالصا لوجهك فافرج عني ما انا فيه، تنفرج همومك تلو الهموم. وربنا يقدر على ان ينسف الجبال، فلا يقدر على ان ينسف همومك، فسال الله التوفيق والسداد. واعلم انك لن تسلك طريق الطاعه الا بالله، فافتقر الى الله. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اكثر من قول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اكثر من قول اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت. واسال الله التوفيق للطاعه والثبات عليها. يا رب نكون شجعناكم على سلوك طريق الطاعه. ان شاء الله نكمل في حلقه قادمه. ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله.